رسالات ربكم أبلغكم رسالات ربكم وأنصح لكم
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فربنا جل جلاله في كتابه الكريم قد قص علينا كثيرا من أخبار الأمم العابرة والقرون الدافرة، وكما قال علماء التفسير قصص القرآن على نوعين. النوع الأول القصص التي فيها تناول لأخبار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولذلك نجد في القرآن سورة تسمى باسم نوح عليه السلام، وأخرى باسم إبراهيم، وثالثة باسم الأنبياء سورة الأنبياء، ورابعة تسمى سورة القصص، وخامسة تسمى سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ثم النوع الثاني القصص التي تناولت أخبار غير الأنبياء، كقصة هاروت وماروت، وقصة أصحاب القرية، وقصة أصحاب الجنة، وقصة أصحاب السبت، وكذلك قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. هذا هو النوع الثاني. وقصص القرآن أيها الإخوة الكرام لها صفتان عظيمتان. الصفة الأولى أنها قصص حق، لا شك فيها، قصص حق يطابق المحكي ما هو حاصل في الواقع. قال الله عز وجل: إن هذا لهو القصص الحق. لا شك ولا ريب في قصص القرآن، وليست هي أموراً خيالية أو افتراضية، بل هي واقعية بأشخاصها وأحداثها. ثم الصفة الثانية أنها أحسن القصص. قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. أحسن القصص، و هذه القصص قد ساقها ربنا جل جلاله لأهداف أهمها ثلاثة. الهدف الأول التفكر، التفكر كما قال جل من قائل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ثم الهدف الثاني الاعتبار، الاعتبار لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. ثم الهدف الثالث تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من يدعو إلى الله. قال الله عز وجل: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نبي عليه الصلاة والسلام حين يكذب، حين يعارض، حين يعاند، يحزن صلوات ربي وسلامه عليه، فالله جل جلاله يقص عليه من أخبار السابقين ما فيه أنهم قد عورضوا وكذبوا وعوندوا، بل وطردوا وهجروا وقتلوا صلوات الله وسلامه عليهم. قال الله عز وجل: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فهذه أهداف ثلاثة: التفكر والاعتبار وتثبيت الفؤاد. وهكذا من يدعو إلى الله عز وجل في أي عصر، في أي مصر، لو أنه وجه بالتكذيب والعناد أو أنه أوذي، فإن له سلوى يثبت الله فؤاده بهذه القصص التي ذكرت في كتاب الله الكريم. ومن ناحية إسناد هذه القصص، فالله جل جلاله تارة يسندها إلى ذاته سبحانه وتعالى، فيقول: نحن نقص عليك أحسن القصص، ويقول: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، ويقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ويقول: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. فهنا يسند القصص إلى نفسه جل جلاله، وأحيانا يسند القصص إلى القرآن، إلى القرآن، كما في قول ربنا جل جلاله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ولا منافاة، فإن منزل القرآن هو الله جل جلاله، والمتكلم بالقرآن هو الله جل جلاله، والذي يوحي بالقرآن هو الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يسند هذه القصص إلى الرسل، إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك يوم القيامة الملائكة تقول للكفرة: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. الله جل جلاله يقول لهم: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. والملائكة تقول لهم: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. فالقص ها هنا أسند إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ويقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: فقصص القصص لعلهم يتفكرون، يأمره بأن يقص عليهم تلك القصص. وأيضا لا منافاة، فإن هؤلاء الأنبياء الأخبار التي يذكرونها والقصص التي يسردونها إنما هي بوحي من الله عز وجل، لأنهم ما كانوا حاضرين، ما كانوا موجودين. ولذلك دائما تقرأ في القرآن بأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا، وما كنت بجانب الطور. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان شاهدا على تلك الأحداث، ولا كان موجودا في زمانها، لكن الله جل جلاله هو الذي أخبره وهو الذي نبأه. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام عرفنا سند القصص القرآني ومميزات القصص القرآني وأنواع القصص القرآني، فينبغي أن نعلم بأن قصص القرآن غالبا ما تغفل ذكر الأسماء، أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن وتعيين الزمان، وغالبا ما تغفل التفاصيل، تفاصيل مثلا قصة نوح عليه السلام نجدها في هذه السورة، في سورة الأعراف، ونجدها في سورة يونس وفي سورة هود وفي سورة الأنبياء وفي سورة المؤمنون، ونجدها كذلك في سورة العنكبوت وفي سورة الصافات وفي سورة القمر وفي سورة كاملة تسمى سورة نوح. هذه 9 سور تذكر فيها قصة نوح، أحياناً بإيجاز وأحياناً بإطناب، لكن أبداً لا تجد فيها ذكر اسم المكان، لا تجد فيها ذكر أسماء الملأ الذين تآمروا على نوح، ولا تجد فيها ذكر أسماء قوم الأتباع نوح عليه السلام، ولا كم كان عددهم تحديداً، وإنما يكتفي القرآن بأن يخبر بأنهم كانوا قليلا، فما آمن معه إلا قليل. وكذلك سفينة نوح من أي خشب كانت، على أي جبل استقرت، كم كان طولها، كم كان عرضها، هذه مبهمات القرآن التي لا فائدة في العلم بها، لأنه لو كان ثمة فائدة لاعتنى القرآن بتحديدها. وهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ذكر في القرآن باسمه 43 مرة، 43 مرة. ونعلم من خلال آيات القرآن ومن خلال الأحاديث الثابتة في السنة أن نوحا عليه السلام كان أول رسول إلى الأرض، أول رسول إلى الأرض، لأن في حديث الشفاعة الثابت في الصحيح بأن الناس يفزعون يوم القيامة إلى آدم حين يطول وقوفهم ويعظم كربهم والشمس دانية من رؤوسهم وقد ألجمهم العرق إلجاما، يفزعون إلى آدم يقولون له يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه فاشفع لنا عند ربك، يطلبون شفاعة آدم عليه السلام، فيقول لهم إني قد أكلت من الشجرة التي نهيت عنها، إيتوا نوحا فإنه أول رسول إلى الأرض. فمن هذا النص الصحيح علمنا بأن نوح عليه السلام كان أول رسول إلى الأرض، وكان بينه وبين آدم 10 قرون كما ثبت في مستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان بين آدم ونوح 10 قرون. والقرن أيها الإخوان في عرفنا المعاصر الآن كم يعني؟ 100 سنة، لكن الله أعلم ما كان يعني ذلك في ذلك العهد. لماذا؟ لأننا نقول القرن 100 سنة باعتبار أن أعمارنا بين 60 و70، وقل من يجوز ذلك، أما أولئك فقد كانوا يعيشون زمانا طويلا. فنحن نعلم من القرآن بأن نوح عليه السلام مكث في الدعوة وحدها 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا في الدعوة، يعني ليس داخلا فيها الوقت الذي كان فيه صغيرا، وليس داخلا فيها الوقت الذي لم ينبأ فيه بعد، لم يصر نبيا، وإنما زمان الدعوة كان 950 سنة. ولذلك القرن هو الجيل من الناس، الجيل من الناس. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال خيركم قرني. لا يقصد بذلك المئة سنة، لأنه عليه الصلاة والسلام ما عاش مئة، وإنما نبئ على رأس 40 وقبض على رأس 63، وليس في رأسه ولا في لحيته 20 شعرة بيضاء عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بقرني أي جيلي، الجيل الذين معه هم الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يعني بذلك التابعين، ثم أتباع التابعين. فكان بين آدم ونوح 10 أجيال كلهم على الإسلام، كلهم على التوحيد، ما كانوا يعبدون إلا الله عز وجل. ثم طرأ الشرك على الناس بواسطة التصوير، التصوير، وأعني بالتصوير النحت، النحت. كان هناك 5 صالحون وقد سماهم القرآن، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء كانوا قوما صالحين طيبين، وكان أقوامهم يحبونهم، ثم بعد ذلك جرت عليهم سنة الله فهلكوا. فالشيطان وسوس للناس، لو أنكم صورتم لهؤلاء الناس يعني صورا وجعلتموها، كلما رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فصنعتم كصنيعهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فالقوم استجابوا لهذه الدعوة الشيطانية وصوروا تلك الصور، وكانوا إذا نظروا إليها بكوا بكاء شديدا، واجتهدوا في العبادة والنسب، وما زالت الأجيال تتعاقب والسنون تمضي، حتى جاء قوم جهال أغمار فبدأوا يعبدون تلك التصاوير، تلك التصاوير، انصرفوا عن الهدف الذي من أجله صورت تلك التصاوير وصاروا يعبدونها. فبعث الله إليهم هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فمارس معهم أساليب الدعوة كلها، بالترغيب والترهيب والإسرار والإعلان بالليل والنهار. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وأخبر بأن القوم كانوا متشنجين، كانوا أهل عصبية، كانوا يأتون بحركات مضحكة حين يدعوهم نوح إلى الله، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، أي غطوا وجوههم لئلا يروا نوحا، وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وكان يتحبب إليهم، يخبرهم بأنه أخوهم منهم، وأنه ناصح لهم، حريص على خيرهم، وأنه يأمرهم بالمعروف بما فيه خير الدنيا والآخرة. ولذلك حين يدعوهم إلى الاستغفار ما يحدثهم فقط عن الجنة والنار، وإنما يحدثهم عن المنافع الدنيوية، لأن النفس مجبولة على حب العاجلة. لو جلست تكلم الناس عن الجنة والنار اليوم وغدا بعد غد، يقول لك يا أخي كلمنا في مشاكلنا، أليس كذلك؟ يقول لك تكلم في المشاكل الحاصلة أو في واقعنا الذي نعيش. وهكذا جبلت النفوس. ولذلك حين يأمرهم بالاستغفار ويرغبهم فيه، حدثهم عن المنافع الدنيوية، يقول لهم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم يحدثهم عن عظمة هذا الإله الذي يدعوهم إلى عبادته. ما لكم لا ترجون لله وقارا، قد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. أقصد من ذلك بأنه نوع أساليب الدعوة، لكن القوم كانوا لئاما، كانوا لئام، كانوا أهل لؤم، وأصروا على العناد والإعراض، وكان عندهم شبهات، كان عندهم شبهات. من الشبهات ما ذكره ربنا في هذه السورة: إنا لنراك في ضلال مبين. كانوا يعتقدون بأن نوحا الذي لا يعبد الأصنام التي يعبدونها ولا يدين بالعقيدة التي يدينون أنه في ضلال مبين. ونقرأ في سورة هود شبهة أخرى حين قالوا له: ما نراك إلا بشرا مثلنا. هذه مشكلة أخرى، بأنك بشر كيف تقول بأنك مرسل من الله وأنت بشر مثلنا؟ وهي نفس الشبهة التي كانت عند المشركين لما قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وكانت عند قوم فرعون: أنؤمن لبشرين مثلنا موسى وهارون؟ وكانت عند ثمود: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. وبين ربنا أن هذه شبهة عامة: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فقال جل من قائل: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان سكان الأرض ملائكة لكان الرسول إليهم ملكا، لكن لأنكم بشر فالله جل جلاله يرسل إليكم بشرا. هذه كانت شبهة عندهم. ثم الشبهة الثالثة بأن أتباع نوح ضعفاء المساكين: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. وفي سورة الشعراء قالوا له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ يعني هؤلاء أصحاب يعني المهن الدنية والأموال القليلة والمساكن المهترئة والثياب القمئة، فما نرى معك يعني ناسا من الملأ. هذه أيضا كانت يعني شبهة من شبهاتهم. ثم شبهة الرابعة أنهم كانوا يتهمون نوحا بأنه يريد فائدة دنيوية، فائدة دنيوية، يريد الحكم أو يريد المال أو يريد الدنيا، مثل ما كان كفار قريش يقولون لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت تريد ملكا ملكناك، إن كنت تريد مالا جمعنا لك، إن كنت تريد نساء زوجناك، هكذا. إن كان الذي يأتيك رأيا من الجن التمسنا لك الطب. فهؤلاء القوم أيضا قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. هو يريد الدنيا. ثم عندهم شبهة خامسة بأنه مجنون، بأن نوح عليه الصلاة والسلام مجنون. وهذه قيلت لكل رسول. ولذلك يا أخي لو اتهمت في عقلك اليوم هون عليك، فقد اتهم من هو خير من ملء الأرض من مثلي ومثلك، الأنبياء كلهم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. طيب، نوح عليه السلام دعا قومه هذه المدة الطويلة فما آمن معه إلا قليل. هل كانوا 40؟ كما يقول بعض المفسرين، أو كانوا تسعة كما يقول آخرون، الله أعلم. لكن أكثر الناس كفروا بدعوته وكذبوا رسالته، وعلى رأس هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله زوجه وولده. زوجه كافرة وولده كافر. فلما ضاق نوح عليه السلام بهؤلاء دعا ربه وتضرع إليه تلك الضراعة، فقال: إني مغلوب فانتصر. يعني دعا الله عز وجل، خلاص استنفذ ما عنده وقد مل هؤلاء القوم الكافرين. فالله جل جلاله أمره بأن يصنع سفينة، يعني يصنع سفينة، تارة يعبر عنها بالسفينة وتارة بالفلك. وقال الله عز وجل: وحملناه على ذات ألواح ودسر، والدسر هي المسامير. وفي هذه فائدة أيها الإخوان، وهي وجوب تعلم الصناعات وجوبا كفائيا، فلولا هذه السفينة ما كنا، صح ولا لا؟ لولا هذه السفينة ما كنا. لماذا؟ لأننا ذرية من؟ ذرية أولئك القليل الذين نجوا مع نوح عليه السلام. وعلى أي شيء نجوا؟ على تلك السفينة. من الذي صنعها؟ نوح عليه السلام. صنعها بأي شيء؟ بأمر الله ووحيه: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فأول معلم للنجارة جبريل عليه السلام، وأول نجار على وجه الأرض من؟ نوح، وهو أول رسول. ولذلك أيها الإخوة الكرام، ما تواطأ عليه الناس من أنهم ينفرون من الامتهان والاحتراف، والأمة كلها تريد أن تكون أطباء ومهندسين وموظفين ومحاسبين وكذا، وينفر أحدنا من أن يكون نجارا أو حدادا أو راعيا أو غير ذلك من المهن، نقول هذه مهن الأنبياء. فداود عليه السلام الله جل جلاله قال: وألنا له الحديد. وفي آية أخرى: أن اعمل سابغات وقدر في السرد. قدر في السرد، هذه الحلق قدرها، وقدر ما يكون بينها من مسامير. ولذلك قال للحداد في لغة العربي سراد وزراد، بالسين والزاي، بالسين والزاي، ولعل زردية هذه جاءت منها والله أعلم. أي نعم. فالمقصود أيها الإخوان بأن نوح عليه السلام مارس ذلك العمل بأمر الله عز وجل، وقومه كانوا يسخرون منه، يقولون له: إن هذه أرض يبس، أين البحر الذي ستجري عليه هذه السفينة؟ صرت نجارا بعدما كنت نبيا. فكان يقول لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هنا في هذه السورة الله جل جلاله أخبر بأنه أغرقهم، ما بين كيفية الإغراق، لكن بين في سورة القمر بأن الماء جاءهم من فوقهم ومن تحتهم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء، ماء السماء وماء الأرض، على أمر قد قدر. ونجى الله نوحا فقال: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. نجى الله عز وجل نوحا ومن معه، وأثبت له الخيرية وأنه كان عبدا شكورا. هذا ملخص ما ورد في كتاب الله عز وجل عن هذا النبي الكريم. هنا في هذه السورة يقول الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. تقدم معنا الكلام مرارا في أن هذه اللام هي الموطئة للقسم،
وهي ودائما ما تأتي مقترنة بحرف التحقيق والتأكيد قد لقد. وفي الآية مؤكدات ثلاثة: القسم المقدر والله لقد أرسلنا نوحا، ثم اللام الواقعة في جوابه، ثم حرف التحقيق قد لقد أرسلنا نوحا. نوحا علم أعجمي، وقد صرف لأنه ثلاثي ساكن وسطه، مثلما صرف أيضا لوط لأنه اسم ثلاثي وأوسطه ساكن. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وهذه سنة الله عز وجل، ما يرسل رسولا إلا بلسان قومه، يعني ما يحتاج الرسول إلى ترجمان، وإنما بلسان قومه. وكان كل نبي يبعث إلى قومه، ما بعث واحد منهم بعثة عامة إلا واحدا، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل له: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والقوم تقدم معنا في هذه الدروس مرارا بأنها تطلق على خصوص الرجال، ودليل ذلك قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم، ثم قال بعدها: ولا نساء من نساء. ومنه قول القائل: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. وقد يدخل النساء في القوم بالتبع، لأن الله قال عن بلقيس: إنها كانت من قوم كافرين. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه قراءة الجمهور، وقرأ الكسائي وأبو جعفر: ما لكم من إله غيره، فيها قراءتان: ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله. أصلها ما لكم إله غيره، ولكن من دخلت مزيدة للتأكيد. ومن هذه تدخل على ثلاثة مواضع: أولها تأتي قبل المبتدأ كما في هذه الآية: ما لكم من إله غيره، أصله ما لكم إله غيره. ثم ثانيا تدخل على الفاعل كما في قوله تعالى: ما جاءنا من بشير ولا نذير، أصلها ما جاءنا بشير ولا نذير. ثم تدخل على المفعول كما في قول الله عز وجل في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. وما أرسلنا من قبلك من رسول، أصلها وما أرسلنا من قبلك رسولا إلا نوحي إليه. فلذلك قراءة الضم ما لكم من إله غيره على اعتبار أنها نعت أو بدل، نعت للمحل أو بدل من المحل، والمحل مبتدأ. وأما على قراءة الكسائي وأبي جعفر غيره نفس الإعراب على اعتبار أنها نعت أو بدل لكن على اللفظ. فهمتم؟ ما فهمتم؟ ما ضروري. المهم أن نوح عليه السلام بدأ دعوته بما بدأ كل رسول، أي رسول أرسله الله عز وجل إلى قوم دعاهم أولا إلى ماذا؟ إلى عبادة الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الرسل جميعا، ولذلك بدأ بها نوح عليه السلام. يا قومي، أصلها يا قومي، ولكن حذفت الياء تخفيفا. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقوله يا قومي فيها تحبب، تحبب يعني أنتم أهلي، أنتم عشيرتي، أنتم ناسي، لا أكذب عليكم، لا أغرر بكم، لا أضللكم، وإنما أريد لكم الخير. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أفلا تتقون. يطرح عليهم هذا السؤال الاستنكاري، ما تتقوا الله حين تعبدوا هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، لا تعطي ولا تمنع، لا تخفض ولا ترفع، أفلا تتقون؟ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. الملأ هذه تتكرر في القرآن أيها الإخوان. الملأ هم رؤساء القوم وأشرافهم، وسموا ملأ كما يقول الراغب في مفردات القرآن لأنهم يملؤون العيون. يقول لك فلان ده بيملى العين، مش كده؟ إما بضخامة يعني جسده، أو بصباحة وجهه. هؤلاء كانوا يملؤون المجالس بضخامة أجسادهم وصباحة وجوههم وظهور نظرة النعيم عليهم، منعمون دائما يلبسون الثياب الفاخرة ويتعطرون بالعطور الفاخرة، فهم ملأ. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. في ضلال أيوة. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يعني باشر معهم الدعوة بالترهيب. ما هو اليوم العظيم الذي يخافه عليهم؟ قولان: عذاب يوم عظيم أي في الدنيا إن أعرضتم وكذبتم، أو عذاب يوم عظيم في الآخرة. فإذا كان المراد يوم الدنيا، عذاب الدنيا، فالخوف على بابه، يعني خوف حقيقي، أخاف أخاف، الخوف بالمعنى الحقيقي. أما إذا كان المراد عذاب يوم القيامة فالخوف هنا بمعنى العلم، الخوف هنا بمعنى العلم. لماذا؟ لأن عذاب القيامة للمعرض المكذب يقيني، أما عذاب الدنيا فاحتمال أن يقع أو لا، أو لا يقع. فكم من كافر قبضه الله على كفره وما عذبه في الدنيا، يعني لا أرسل عليه صاعقة ولا أغرقه ولا خسف به ولا أرسل عليه حاصبا، أليس كذلك؟ فالخوف خوف عذاب يوم عظيم. إذا كان المراد عذاب الدنيا فالخوف هنا بمعناه الحقيقي. أما إذا كان اليوم العظيم هو يوم القيامة فالخوف هنا بمعنى العلم، وإطلاق الخوف على العلم في القرآن كثير، كما في قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن، أي علمتم منهن النشوز فعظوهن واهجروهن، وكما في قول الله عز وجل: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ومر معنا أيضا البيتان اللذان قالهما أبو محجن الثقفي رضي الله عنه لما قال: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. أخاف هنا بمعنى أعلم أني إذا مت فلن أذوق الخمر. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، أي واضح ضلال مبين. قال يا قومي ليس بي ضلالة. وانتبهوا أيها الإخوان، دائما الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لا يواجهون الإساءة بالإساءة. يعني لو أن واحدا الآن قال لي بأنك ضال، ربما أقول له بل أنت الضال، هذا إذا كنت من أهل العدل. أما إذا كنت من أهل الجور أقول له أنت الضال، أنت وأبوك وأبو اللي جاب أبوك. صحيح؟ يعني في بعض الناس ما يكتفي بأن يسيء إلى من أساء، لا، يسيء إليه وإلى يعني سلالته. فها هنا يتهمون نوحا بالضلال، ما قال لهم بل أنتم الضالون. وهناك اللئيم لما قال لموسى إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، ما قال له والله المجنون فينا ظاهر، لا. وكذلك قوم هود سيأتي معنا بأنهم سيقولون لو إنا لنراك في سفاهة، ما لن يقول لهم بل أنتم السفهاء، لا. وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصلح عليه الصلاة والسلام. فها هنا لما قالوا له إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، بطاقتي الشخصية أني رسول مرسل من رب العالمين جل جلاله، الذي يملك السماوات والأرض وما بينهما، ما فيهما ومن فيهما، الكون كله بيده جل جلاله. ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي. وقرأ أبو عمرو ابن العلاء وحده أبلغكم، أبلغكم، أبلغكم من الرباعي أبلغ، أبلغكم من الرباعي بلغ، وكلاهما بمعنى واحد، وهي مهمة أي رسول، ما على الرسول إلا البلاغ، البلاغ، يبلغ رسالة ربي. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وهذا الفعل أنصح يأتي في القرآن متعديا بنفسه أنصحكم، ويأتي متعديا باللام وأنصح لكم، وأنصح لكم، أنا مخلص في هذا البلاغ، ناصح لكم غير غاش لكم، وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم من أمر الله ونهيه، أعلم من وعد الله ووعيده، أعلم من أسمائه وصفاته جل جلاله ما لا تعلمون. ثم قال لهم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. أوعجبتم، الهمزة همزة الاستفهام، والواو عاطفة على مقدر، والمعنى أكفرتم وعجبتم أو أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، لأنهم كانوا يتعجبون كيف يكون الرسول بشرا مثلنا. يقول لهم ما وجه التعجب، ما وجه الاستغراب؟ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، والإنذار إعلام مقترن مع تخويف، ولتتقوا لتحصل الغاية من ذلك البلاغ والإنذار وهي تقوى الله عز وجل، ثم تحصل الثمرة ولعلكم ترحمون. الله جل جلاله طوى القصة طيا وأوصلنا إلى النهاية. قال فكذبوه، أي ردوا عليه يعني قوله، وآذوه، آذوه باتهامه بالجنون، باتهامه بالضلال، بالتمالؤ والتآمر عليه، فكذبوه فأنجيناه. وها هنا الله جل جلاله ما بين كيفية هذه النجاة، لكن في آيات أخرى بينها تفصيلا، ها هنا اختصارا وهناك تفصيلا. فأنجيناه والذين معه، والذين معه ليس الذين معه في العائلة، ولكن الذين معه في الدين، في الإيمان. ولذلك لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك المؤمنين. فاختلاف الدين يقطع أخوة النسب، واختلاف النسب لا يقطع أخوة الدين. فأنجيناه والذين معه في الفلك، قال سبحانه وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، مثل ما قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، نسأل الله العافية، ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قال الله عز وجل إنهم كانوا قوما عمين، عمين جمع عمي، عمي وأصلها عمي، لكن لما تطرفت الياء وقد سبقها كسر فسكنت عمي، والعمي من كان أعمى القلب والعياذ بالله، من كان أعمى القلب، ليس العمى يعني عمى البصر، لكن ها هنا عمى القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، إنهم كانوا قوما عمين. أيها الإخوة الكرام، هذه قصة نوح عليه السلام فيها أسوة وقدوة لكل من يدعو إلى الله عز وجل في الصبر على دعوته. فإن نوح عليه السلام مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، في تنويع الأساليب، في التحبب إلى الناس، في الثقة بوعد الله عز وجل بألا يتأثر بالشتائم، بالطعن، بترويج الأكاذيب والأباطيل عنه وعن دعوته، ما يتأثر بذلك كله، ثم باللجوء إلى الله عز وجل. أيضا مما نستفيده ألا يجعل من شخصه قضية. ولذلك نوح عليه السلام ها هنا ما تحدث عن نفسه كثيرا، وهناك يوسف عليه السلام في تلك السورة الطويلة ما تحدث عن نفسه، يعني إلا بمقدار يسير، حين قال لأصحابه في السجن إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي. وهنا أيضا دعوة، ما يتحدث عن نفسه من أجل نفسه، ولكن من أجل أن يعرض دعوته على هؤلاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاقتداء بهم والسير على نهجهم، وأن يجعلنا من حزبهم المفلحين وأتباعهم الصالحين، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.